بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي بكم في برنامج الأخيار، نعيش مع أهل القرآن ومع خدمته ومع أهل تفسيره والقراءات، هؤلاء الذين اختارهم الله وشرفهم الله ورفع قدرهم بنسبتهم إلى القرآن. ضيفنا لهذه الحلقة الإمام ابن كثير رحمه الله. والإمام ابن كثير معروف لدى الكثيرين منا، وكتابه يعني درس عليه كثير من أهل العلم والطلبة. هذا الرجل هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمرو ابن كثير. ولد في منطقة حوران درعا حاليا جنوب دمشق سنة 700 للهجرة، وانتقل إلى دمشق بعد 6 سنوات تقريبا، وبدأ رحلته في طلب العلم، وكان من الذين تتلمذ على أيديهم ابن تيمية رحمه الله، قرأ عليه ولازمه وأحبه واندفع بعلومه. وأيضا من ضمن أساتذته الحافظ المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة، وتزوج بابنته. وأيضا من ضمن أساتذته ابن قاضي شهبة الحافظ كمال الدين عبد الوهاب. وأيضا إمامنا العظيم كان له تلاميذ كان لهم شأن عظيم، من هؤلاء محمد ابن أبي محمد ابن الجزري شيخ علم القراءات، ومن تلاميذه رحمه الله زين الدين العراقي، وهو محدث يعني له شأن وله تحقيقات كبيرة. وأيضا الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية في تخريج أيضا أحاديث الهداية، تلاميذه أعلام، فكيف بشيخهم؟ هؤلاء سلسلة من الأعلام والأخيار، نسأل الله أن نكون من ضمن هذه السلسلة التي شرفها الله. ابن كثير رحمه الله، من بدأنا بالحديث عنه في أهل التفسير الإمام الطبري، هو مؤرخ ومفسر. وابن كثير رحمه الله أيضا مفسر ومؤرخ. أشهر كتابين لابن كثير تفسير القرآن العظيم، وهو أجل مؤلفاته وقد تلقته الأمة بالقبول، وأيضا له كتاب البداية والنهاية، وهو موسوعة ضخمة تضم التاريخ منذ بلد الخلق إلى القرن 8 هجري. يعني بالنسبة له النهاية الجزء مش موجود، على فكرة جزء النهاية غير موجود. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وهو اختصار لمقدمة ابن الصلاح، يعني في علم الحديث أيضا له شأن. وأيضا في السيرة النبوية له كتاب السيرة النبوية لابن كثير، وهو شيء يعني كتاب موسوعة 4 مجلدات، يعني تدل على سعة علم هذا الرجل. العلماء شهدوا له بسعة علمه وغزارة مادته، خصوصا في التفسير والحديث والتاريخ. قال فيه أحد تلاميذه: أحفظ من أدركناه لمتون الحديث، وأعرفهم برجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا استفدت منه. ما يهمنا في هذه الحلقة الحديث عن تفسيره رحمه الله. من أشهر ما دون في التفسير المأثور، ويعتبر الكتاب الثاني بعد الطبري، اللي هو تفسير القرآن العظيم لابن كثير. اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف، ففسر فيه كلام الله تعالى بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها، مع الكلام عما يحتاج إليه جرحا أو تعديلا. يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين. وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي سميناه تفسير القرآن بالقرآن. وهذا التفسير أكثر من عرف من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد، اللي هو تفسير ابن كثير، أكثر تفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد. بعد ذلك يشرع في ذكر الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية، ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منها، ثم يتعرض إلى أقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف، ويرجح بين الأقوال ويضعف بعض الروايات، وكثيرا ما ينقل عن الطبري وابن عطية ومن تقدمه من المفسرين. وينبه الإمام ابن كثير في تفسيره إلى بعض الإسرائيليات ويحذر منها على وجه الإجمال أو على وجه التعيين لبعض منكراتها. أيها الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا.
أيها الإخوة والأخوات، يعني شيع بين بعض الطلبة أن تفسير ابن كثير فيه بعض الإسرائيليات أو فيه كثير من الإسرائيليات. الحقيقة هذا الرجل هو يعني محدث وعالم موسوعي في نفس الوقت، فلا تمر عليه مثل هذه الأمور. الملاحظ في تفسير ابن كثير أن تفسيره إذا ذكر فيه رحمه الله بعض الإسرائيليات ذكرها للتنبيه عليها ولبيان ضعفها. مثلا عند تفسير سورة قاف نراه يعرض لمعنى هذا الحرف في أول السورة ويقول: وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا أن قاف جبل محيط بالأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كلمات الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما ما تحيله العقول ويحكم فيه العقل بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. لاحظوا إذن كيف يرد على من قال إن قاف جبل محيط بالأرض، هذا الجبل يقال له جبل قاف، فهو يعني حتى أنه كيف يبين رحمه الله أن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج هذا الأمر له ضوابط. ونلاحظ أنه يدخل أيضا في كتابه في مناقشات فقهية ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آيات الأحكام، ولكنه مقل في هذا المجال. الحقيقة تفسير ابن كثير يعني من التفاسير الهامة جدا، وفي هذا المقام هناك فضل نعترف به للدكتور محمد علي الصابوني الذي عمد إلى اختصار هذا التفسير. ماذا فعل الدكتور محمد علي الصابوني بالنسبة لتفسير ابن كثير في مختصر تفسير ابن كثير؟ حقيقة أنا يعني أنصح أن من أراد أن يستفيد من علم ابن كثير فليشتري مختصر تفسير ابن كثير. هو يعني تفسير ابن كثير 4 مجلدات، مختصر تفسير ابن كثير 3 مجلدات. ماذا فعل الدكتور الصابوني في اختصاره؟ يقول في مقدمته أنه حذف الأسانيد المطولة، وهذه لا تلزم غير المختصين، واقتصر فقط على ذكر الراوي من الصحابة، وأشار في الهامش إلى تخريج الحديث، واقتصر على الأحاديث الصحيحة وحذف الضعيفة منها، وحذف الروايات الإسرائيلية سواء كان غرض المؤلف الرد عليها أو الاستشهاد بها، وحذف ما لا ضرورة له من الأحكام والخلافات الفقهية والاقتصار على الضروري منها دون حشو أو تطويل. فالحقيقة هو يعني عمل رائع جزاه الله خير الجزاء. نذكر مثالا من تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك في سورة الزخرف. قيل معناه لشرف لك ولقومك. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، واختاره ابن جرير ولم يحك سواه. وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين. رواه البخاري. وقيل معناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم. وقيل معناه: وإنه لذكر لك ولقومك، أي لتذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم، كقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. لاحظوا عندما يعني يبدأ هو بالرأي الذي يترجح لديه، وثم يقول: وسوف تسألون، أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. توفي هذا العالم الجليل في سنة 774 هجري في دمشق عن 74 سنة، وقد فقد بصره في آخر حياته، وكانت له جنازة حافلة مشهودة، ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام بن تيمية بمقبرة صوفية. رحم الله إمامنا ابن كثير وأجزل مثوبته، ووفقنا للسير على نهجه واقتفاء أثره، وحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الكرام، كنا مع ابن كثير العالم الجليل مفسر القرآن، تتلمذ على تفسيره الآلاف وانتفعوا بعلمه. ولاحظوا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو علم ينتفع به. يعني بيننا وبين ابن كثير أكثر من 700 سنة، كم من الناس من تتلمذ على هذا التفسير العظيم؟ فهل نقتفي أثره ونقتدي به ويتعلم الناس منا ونترك أثرا بعدنا؟ تشبهوا بالصالحين وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على خطاهم، وأن يعيننا على الجد والاجتهاد في خدمة هذا الكتاب. أيها الإخوة والأخوات، إلى أن نلتقيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.